من إذاعة صوت الشعب نقدم لكم على الدرب. على الدرب في مواكب المسيرة القرآنية، هنا
محطة فكر نير
وثقافة خلاقة.
على الدرب،
برنامج حوار خاص مع الشهيد القائد.
على الدرب، فكرة وحوار.
عبد الله علي.
على الدرب، للمخرج
أمين كعيبة.
مرحبا بكم مجددا أيها الأحبة مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي على الدرب.
على الدرب،
على الدرب مع الشهيد القائد.
تتعدد مظاهر الجمال في الطبيعة وتتفاوت فيما بينها، ولكنها تشكل في نهاية المطاف مظهرا من مظاهر رحمة الخالق تعالى بعباده. فلكل نعمة ينعم بها على الإنسان مظهرها الجمالي المميز والجذاب. سيد الكريم، فيما يرتبط بالأبعاد الجمالية المرتبطة بالفائدة والمنفعة لنعم الله تعالى، هل يشكل ذلك عامل جذب يدفع بالإنسان إلى التأمل في مظاهر الوجود من حوله ليعزز من علاقته بخالقه وقربه منه؟
تلاحظ هذه السنة الإلهية من الله سبحانه وتعالى في مختلف النعم التي الإنسان بحاجة إليها، كيف يكون ملحوظ فيها جانب الجمال، جانب الفن. الفواكه التي نأكلها هي أشكالها جميلة وروائحها جميلة، لكن لاحظ بالنسبة لأهل النار كيف قال عن تلك الشجرة التي يأكلونها، شجرة الزقوم، إنها شجرة تطلع في أصل الجحيم أو تنبت في أصل الجحيم، تخرج في أصل الجحيم، طلعها ثمارها كأنه رؤوس الشياطين، شويعة بشعة جدا، فمنظرها بشع، ومذاقها مر شديد المرارة، وساخن جدا، تغلي في البطون كغلي الحنين. لكن لاحظوا هنا في الدنيا الفواكه، الأشجار التي ثمارها من أقواتنا، من الأقوات الضرورية لنا، ليست جميلة؟ ما أجمل عندما تطلع إلى مزارع، مزارع الذرة أو مزارع البر والشعير، ليس منظر جميل؟ مزارع البن، مزارع القات، مزارع الموز وغيرها من الأشجار، ليست مناظر جميلة؟
سبحان الله العظيم، ما من نعمة إلا ولها جمال خاص يدفع بالإنسان إلى الإقبال عليها وتأملها. وهذا نعمة أيضا، لأن النفوس بطبيعتها تنظر من الأشكال الغريبة والقبيحة،
ثم تجد كل شيء مما هو نعمة علينا أيضا مرتبطا أو مترافقا معه جانب الجمال. ليست هذا رحمة من الله سبحانه وتعالى بنا، لأنها نعمة أخرى أيضا في حد ذاتها، نعمة أخرى من النعم الكبيرة. لو أنك إنسان هكذا تحتاج إلى الأكل، إلى الشراب، تحتاج إلى حيوانات أخرى تسخر لك، ثم تجد كل شيء بشع أمامك، أنت محتاج إلى أن تشبع بطنك، فقوتك شكله ومذاقه مر، لكن رغم عنك ستأكل من أجل أن يشبع بطنك، من أجل أن تستطيع أن تواصل حركتك في الحياة.
يعتقد البعض أن النعم الجليلة والعظيمة التي أنعم الله تعالى بها على الإنسان تقتصر على الجوانب المرئية والتي يمكن أن نشاهدها ونلمسها فقط، غير مدركين أن ما خفي من النعم كان أعظم. ردكم على هؤلاء؟
ويخلق ما لا تعلمون مما أنتم بحاجة إليه، يخلق ما لا تعلمون إنه مسخر لكم، يخرج ما لا تعلمون، لأنه على كل شيء جدير. فكم المخلوقات الكثيرة التي لا تعلمونها خلقها الله سبحانه وتعالى. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. تأمل في هذه الآية، عددنا جملة نعم، بدءا من خلق السماوات والأرض، ومن خلقنا نحن، ومن خلق الأنعام، بعد أن ذكر النعمة الكبرى نعمة الهداية، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، وكأنه يقول لنا أنا الذي أهدي، وأنا الذي يهمني أمركم، وأنا المتكفل والمتكفل برسم الخط الذي تسيرون عليه، خط الهداية، فتهتدون به في حياتكم، وتهتدون به إلى ما في جنة ربكم. كأنه يقول لنا هذا، وهو هو من له الحق في أن يهدي، وهو هو من لا يمكن أن يفرط في هدايته لعباده، إذا كان هو الذي يرعاهم هذه الدعاية في شؤون حياتهم.
في شؤون حياتهم. على الرغم من الحكمة الجلية الواضحة في كل نعمة نشاهدها أو نلمس آثارها، إلا أننا ندرك من خلالها مدى رحمة الله تعالى بعباده، وهذا يدفعنا أكثر إلى الإقبال على الله تعالى والثقة بوعده ووعيده، أليس كذلك؟
إن ربكم لرؤوف رحيم. عندما يخلق هذه الأنعام التي سخرها لكم، أليس هذا يدل على أنه رؤوف رحيم بكم؟ فكيف يمكن أن يفرط في هدايتكم، في أن يرسم لكم خط الهداية الذي تسيرون عليه، المتمثل بالكتب، والمتمثل بالرسل، المتمثل بالقرآن الكريم وبالرسول العظيم صلوات الله عليه وعلى آله؟ هي أول نعمة منه، وهي النعمة التي تكفل بها. فإذا كنتم ترون في هذه النعم التي تشاهدونها من الأنعام وغيرها ما يدل على أن الله رؤوف ورحيم بكم، فتذكروا وتأكدوا بأنه لا يمكن أن يفرط في مجال هدايتكم، وهو الذي نزل هذا القرآن بكله من أجل هدايتكم.
ولكن البعض قد لا يرى من مظاهر النعمة سوى المنفعة والجمال فقط، ويتجاهل الغاية الكبيرة منها والتي تتمثل في توظيف كل تلك النعم لتكون وسيلة إلى الوصول إلى مرتبة الهداية والإيمان بالله تعالى والسير على نهجه وشريعته.
هو يقول لنا أن نقطع على أنفسنا من منطلق الثقة به، أن من رعانا هذه الدعاية في حياتنا بهذه النعم الواسعة التي لم ينسى أن يلحظ فيها جانب الجمال، لا يمكن أن يفرط في الهداية، لا يمكن أن يتركنا حائرين في هذه الدنيا، لا يمكن أن يضيعنا. إنه رؤوف رحيم، إنه رؤوف رحيم. ولهذا قال هنا في متوسط الآيات التي تحدث فيها عن النعم المادية، يقول وعلى الله قصد السبيل، عليه هو، ليس إليكم هذا المجال. هذه نعم مادية تقلبون فيها على النحو الذي يطول الحياة، على النحو الذي هي مسخرة من أجله أو عليه، لكن فيما يتعلق بالجانب الهداية لا تفهموا أنني عندما خلقت لكم هذه الأنعام وأنزلتها كما قال وأنزل لكم من الثمانية أصناف في فئات أنعام، ذكر وكأنه أنزلها، أنزل الأنعام ثمانية أزواج، أنه فيما يتعلق بجانب التشريع بجانب الهداية، أنها أيضا نقول لها تفضلوا أنتم تحركوا كما تريدون فيه، لا، لا تنظروا إلى جانب الهداية كنظرتكم إلى جانب النعم. وأنه خلق لكم أنزل لكم منحكم فأنتم تتحركون فيها، فهذا يربي غنم وهذا يربي بقر وهذا يربي إبل وهذا يربي كذا وكذا.
وهل للإنسان في مجال الهداية الحرية نفسها التي يتمتع بها في مجال الاستفادة من هذه النعم؟
يرى الناس أنفسهم أنهم تصرفون فيها بحرية وكيفما يشاءون، فينظر إلى جانب الهداية على هذا النحو؟ لا، الله يقول وعلى الله وحده قصد السبيل، أن يرسم الصراط المستقيم الذي تسيرون إليه، الصراط القاصد الذي يؤدي إلى الغاية، الغاية المرجوة من وراء الهداية في هذه الدنيا وفي الآخرة، ومنها الجائر ومن السبل في هذه الحياة. ما هو الجائر؟ فإذا كانت السبل متعددة في الحياة ويأتي المجرمون والظالمون فيرسمون سبلا من الضلال يدعون الناس إلى السير عليها، فهو يقول أنا لا أنساكم، لا أنساكم، وأنا الذي سأتكفل بهدايتكم ورسم السبيل القاصد الصراط المستقيم الذي هو هداية حقيقية لكم في هذه الحياة، ولو شاء لهداكم أجمعين، بأن يوحي إلى كل شخص، بأن يوحي إلى كل شخص، أو كما يقول المفسرون العدلية عن طريق القصر والإلجاء، غصبا عنك يهديك غصبا عنك، شاء الهداية وهدى على هذا النحو من إنزال الكتب، إنزال القرآن وبعث الرسول محمد صلوات الله عليه وعلى آله، وأن يجعل في هذه الأمة ورثة لكتابه هم أهل بيت نبيه، الهداية بالتكفل بها، الهداية برسم طريقها. فهو يقول لنا وسنتابع الحديث عن بقية الآيات تلمس كيف أنه داخل الآيات التي تتحدث عن النعم، يقول لنا هذه النعم المادية شيء عظيم، وأنتم في الحياة في حالة تعدد السبل الجائرة أيضا أنا أتكفل بهدايتكم فأرسل لكم الطريق القاصد الصراط المستقيم،
الصراط المستقيم، كل الطرق تؤدي إلى روما، هكذا يقولون، وهي مقولة تشبه إلى حد ما ما يرددها الناس من أن كل مجتهد مصيب، ودعاوى حرية التعبير عن الرأي. هل ترون سيد الكريم أن موضوع الهداية متروك لاجتهادات البشر وتأملاتهم الخاصة والعامة؟ وهل تتنافى هذه المقولات مع قول الله تعالى وعلى الله قصد السبيل؟
جاء هنا بهذه العبارة التي يفهم الناس ويفهم من يقولون بأن كل إنسان فلينطلق ليجتهد، لينطلق ليشرع، يقول له هنا الله يقول على الله وحده قصد السبيل، ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. يقول لأولئك الذين يعملون مجالس تشريعية في مختلف المناطق في البلاد الإسلامية ليشرعوا ليجننوا، إن كنتم تجننوا فقط على وفق أحكام الله وتشريع الله وهدي الله سبحانه وتعالى، عندما ترصوا على المجالات المتعددة المتجددة في الحياة بربطها، فإن كان من منطلق أن الإنسان هو وحده له أو أن الإنسان يملك حق التشريع لنفسه، فهذا لا يبعد أن يكون من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وإن كان فقط مجرد إخراج، مجرد تفصيل للهداية الواضحة التي قد رسمها الله سبحانه وتعالى، فلماذا تسمون تلك المجالس مجالس تشريعية؟ ما يصح أن تسمى مجالس تشريعية بأي حال من الأحوال،
بأي حال من الأحوال. وهل تقصد أن تلك الممارسات قد تقودنا إلى الفوضى والانحراف عن مسار هدي الله الموجود في التعاليم والتوجيهات القرآنية؟
فلو أن ونحن في حالات التقرير والتشريع كما يقولون يجب أن نعتمد على القرآن الكريم وعلى أهل البيت، على ورثة الكتاب، وليس فقط أن ندرس جوارين ثم نقول نحن مقلدون ثم ننطلق لنضع جوارين ونصير جوارين، ونحاول أن نستفيد من القانون المصري الذي هو مستفيد من القانون الفرنسي أو البريطاني وهكذا، فتنتهي المسألة وإذا بنا نوصل إلى داخل أوطاننا ما جننه أعداؤنا الذين انطلقوا ليجننوا لأنفسهم لأنهم كافرون بكتاب الله، كافرون برسول الله صلى الله عليه وعلى آله، كأنه ليس فيما بين يدينا من الهدى ما يمكن أن يتناول شؤون الحياة ومستجدات الحياة، والله هو الذي يقول لنا وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر.
وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. سنكمل الحديث سيد الكريم معكم وكذلك معكم مستمعينا الكرام في حلقة أخرى، دهمنا الوقت، حتى ذلكم الحين تقبلوا خالص التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على الدرب.
في مواكب المسيرة القرآنية، هنا
محطة فكر نير
وثقافة خلاقة.
على الدرب،
برنامج حوار خاص مع الشهيد القائد.
على الدرب، فكرة وحوار.
عبد الله علي.
على الدرب للمخرج
أمين كعيبة.